قال نعم. ماذا يفهم من المعاينة؟ احنا خلنا نطلق العبارة على الفهم العرفي. احنا من فسر الرواية؟ احنا اذا اطلقنا على العرف الان انه شخص سأل الامام الصادق قال في تفسير هذه الآية ألست بربكم؟ قالوا بلى. سأل الامام معاينة كان هذا؟ الامام قال نعم. العرف شي يفهم المشاهدة. نعم. يعني ماذا؟ يعني العلم الحضوري. يعني مو أنهم تصوروا أن هناك الله وسألهم بعنوان الغائب وأجابوا عن سؤال الغائب، لا، وإنما معاينة، يعني كان وجدوا الله فسألهم بالمشاهدة وأجابوا ببلى.
بس الحديث الأول يمكن نقول أنه رؤية حضورية، لكن بالحديث الثاني
لا، الحديث وأراهم نفسه في الحديث الأول، هذا أوضح، فعرفهم وأراهم نفسه. أراهم نفسه هذا بعد المعرفة الحضورية.
لأن حتى من هذه اللغة لو كان رأى وأرى، أرى تفيد المعنى هذا القلبي.
إيه، وأرى نفسه والتأكيد على نفسه، يعني مترجم يقول عرفهم نفسه أو عرفهم صفاته أو أفعاله. نقول هذا شنو بالعلم الحصولي بتوسط المفاهيم. أما عندما يقول فعرفهم وأراهم نفسه، أراهم نفسه يعني العلم القلبي، يعني العلم الحضوري، يعني وجدوا الله حقيقة.
لكن بالأول شو معاين؟ يعني واضح معاينة بالبصر
على لا، المعاينة كان هذا معاينة البصرية مستحيلة في الله، فإذا قطع المقصود المعاينة القلبية. يعني مثل ما أن الإنسان يعاين شيئا، بعد ما يقول بيني وبين هذا الشيء هناك واسطة، أنا قاعد أشوف فلان، تعرف أنا أشوف فلان من وراء فيلم أو صورة أو من وراء واسطة، تعرف أشوفه مباشرة، البصر أو الشوف المباشر يعبر عنه بالمعاينة. زين، عند الله تعالى المعاينة البصرية مستحيلة، فإذا عندما الله تعالى يعبر عن الإمام بأنه معاينة، يعني ماذا؟ يعني معاينة قلبية وشهودية. الرواية الثالثة، وفي محاسن البرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولولا ذلك، يعني إشارة إلى الآية الكريمة، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه. يعني لولا الآية الكريمة ما كان يعلم أحد من خالقه ومن رازقه. هذه الرواية فيها دقة. إذا كان الإمام عليه السلام يقول ولولا ذلك لم يدر أحد من لم يدر أحد له خالق وله رازق، أي له خالقا وله رازقا، هذا كان ينصرف إلى العلم بالغائب. يعني لولا هذه الآية ما كان لأحد علم بخالق وعلم برازق. الإمام ما قال لم يدر أحد له خالق وله رازق، وإنما قال لم يدر أحد من خالقه ومن رازقه. يعني لولا هذه الآية ما كان يصل العبد إلى العلم بأن خالقه بالتحديد من هو ورازقه بالتحديد من هو. نحن ذكرنا سابقا إن البراهين العقلية بشكل عام تثبت وجود الله ولكن بعنوان موجود غائب. مثلا برهان النار يثبت أن هناك ناظم ومنظم للعالم، ولكن من هو؟ بعد ما يبين أكثر من ذلك، فقد يثبت أن هناك ناظم. برهان العلة والمعلول أو برهان الخالقية يثبت أن هناك علة العلل أو سبب الأسباب لانقطاع التسلسل والدور أو لبطلان التسلسل والدور، لا بد من علة موجدة وليست موجدة، ولكن تلك العلة من هي أو من هو؟ البرهان بعد أكثر من ذلك لا يثبت. إحنا بعدين نطبق هذا الكلي وهو مفهوم واجب الوجود، انطبق على شنو؟ على الله تعالى. أما في البراهين الحضورية والشهودية والعلم الحضوري، إحنا بعد ما عندنا هذا الدوران أنه نثبت عنوانا كليا وثم نطبقه على الله، نحن مباشرة نصل إلى الله. الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، في هذه الرواية الأخيرة عند التفات إلى هذه العبارة: ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه. ما قال لولا ذلك لم يدر أحد من له خالق أو خالقا أو له رازقا. له خالق ورازق هذا عام، خب هذا الخالق قد يكون غير الله. أما عندما عبر الإمام بقوله من خالقه، يعني حدد الخالق، يعني لولا هذه الآية ما كان العبد أن يعرف خالقه بالتحديد من هو، فهو يعرف أن خالقه هو الله تعالى ورازقه هو الله تعالى. إذا جمعنا بين هذه الرواية وبين الآية الكريمة ننطلق إلى هذا المعنى الواسع، وهو أن الآية تقول أن الله تعالى أشهدهم على أنفسهم بقوله ألست بربكم، ما قال ألست بإلهكم، قال بربكم. الرب يعني من يربي الإنسان، من بيده كل أمور الإنسان، مثل رب البيت يقال الرجل أنه رب البيت لأنه تدبير أمور البيت كل بيده. عندما الله تعالى قال لهم ألست بربكم، هم قالوا بلى، شهدوا بماذا؟ شهدوا بربوبيته، ومقتضى الشهادة بالربوبية أنه خالق أيضا، رازق أيضا، ومعبود أيضا، لأن الرب يجمع هذه الصفات الثلاث أيضا. الرب الحقيقي من هو؟ من يرزق العبد، من يدبر أموره، من لا يستحق العبادة إلا هو. ليش؟ لأنه هو الذي يربينا، هو الذي يرزقنا، هو الذي يدبر جميع أمورنا. إذا هو الذي يدبر جميع أمورنا لماذا نعبد غيره؟ مفروض نعبده فقط. إذن في قولهم بلى يعني أنت ربنا اعتراف بالربوبية، اعتراف بالخالقية، اعتراف بالرازقية، واعتراف بالألوهية والمعبودية. وهذا معنى جدا رائع وعالي من مراتب المعرفة الإلهية. إذا الإنسان تمكن أن يوجد هذه الحقيقة وهذه المعرفة الحضورية بالله في عالم الدنيا بلغ مرتبة عالية من المعرفة بالله، والشواهد على ذلك كثيرة. كلام الإمام الحسين عليه السلام في دعاء العرفة الذي الإمام يقول هل يوجد لغيرك ظهور حتى أنت تكون ظاهرا به؟ أنت أظهر الأشياء، أنت أوضح الأشياء، الأشياء تظهر بك مو أنت تظهر بباقي الأشياء. يعني أنا ما أستعين في إثبات وجودك وصفاتك بغيرك، وإنما أستعين بك في إثبات غيرك. على غيرك من الظهور ما ليس لك حتى أنا أجي وبواسطة ظهور غيرك أثبت ظهورك ووجودك. الظهور هنا في الكلام الإمام معنى الوجود، أو في كلام الإمام السجاد عليه السلام في دعاء أبي الحمزة الثماني أنت دللتني عليك، مو غيرك. شلون أنت دللتني عليك؟ الناس العاديين وعموم الناس يستدلون بالشمس والقمر والنظام والإتقان والحكمة في العالم على وجود الله، ولكن الإمام المعصوم الذي يملك هذه المرتبة من المعرفة الشهودية يقول أنت دللتني عليك، أنا ما أستدل عليك بالقمر والشمس وبالنظم وبالحكمة وبالإتقان وهذه الخلائق الموجودة في عالم الدنيا أو ما في السماوات السبع والأرضين السبع، وإنما أنا أستدل عليك بنفسك. فالذي يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه العبد إذا صار عنده هذا الوعي وإذا وصل إلى هذه المرتبة، أحيانا هذه المرتبة تصورها مشكل، فضلا عن تصديقها، فضلا عن تحقيقها في الخارج، تحقيقها في الخارج هذا أصعب شيء. أحيانا إحنا عندنا مشكلة في التصور قبل التصديق، فكيف إذا نصل إلى مقام التجسيد والتشخيص والتحقيق؟ المعرفة الشهودية التي تتحقق بين الإنسان وبين ربه بهذا الشكل، أنه يعترف بكونه ربا له وخالقا له ورازقا له ومعبودا له، فإن ذاته متعلقة ومنجذبة إلى الله في جميع هذه الشؤون، ولا يرى بينه وبين الله أي حجاب من الحجابات من المفاهيم العقلية أو الذهنية. ونحن إذا غمضنا البصر عن هذا التفسير، هذه الآية الكريمة مقابلة للتفسير، يعني العلم الحصولي، خلنا نفرض من باب فرض المحال، لو فرضنا أن المقصود من قوله ألست بربكم قالوا بلى، يعني العلم الحصولي، قبل الإنسان قبل ما يخلق شلون يكون عنده علم حصولي؟ العلم الحصولي شلون يحصل؟ العلم الحصولي في عامة البشر اكتسابي وليس لدنيا، فكيف هذا العلم حصل والحال أن الإنسان بعد لم يخلق؟ والآية تقول من ظهورهم من ذرياتهم، يعني في صلب الرجال أشهدتكم على كوني ربكم قلتم بلى قبل ما تخلقوا. هذا معناته أن حقيقة التعلق والمعرفة بالله تعالى فوق هذا الذي نحن نتصوره. المشكلة عندنا الآن إحنا عندنا غفلة، لأننا الآن نعيش عصر النوم، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، إحنا قاعد نعيش في عصر النوم، ما موجود هذا الوعي وهذا التوجه إلى الله عندنا الآن. لذلك تصور هذا الوعي وتصور هذه المعرفة الحضورية والشهودية عندنا مشكلة. على رأي بعض علماءنا يقول أنه الإنسان عندما يأتي إلى الدنيا يؤخذ منه هذا الوعي، البعض هكذا يعتقد. أنا وجدت في كلمات البعض أنه لماذا نحن الآن نغفل وغافلون، يقولون أنه عندما يأتي الإنسان إلى عالم الدنيا يؤخذ منه هذا الوعي. يعني بعبارة أخرى إذا بدي أوضح هذه الفكرة أكثر، الجنين في رحم الأم يسبح الله وما يسبح الله؟ يسبح. ليش وقت الذي يخرج من رحم الأم ويستقل عن الأم ينقطع عن التسبيح؟ نعم.
الطفل لما يبكي من غير علم او يضحك يقول يبكي لغياب الامام ويضحك لرؤيه.
نعم نعم، هذا كله تفسير التسبيح. نعم انساه كل شيء. نعم، هذا فكره بعض ان هناك لمصلحه، شنو المصلحه؟ ان الله تعالى اخذ هذا العلم من الانسان. سببان يذكر، وان كان هذا خارج الان عن بحثنا الصار، لانه احنا الان بحثنا في المعرفه الشهوديه، بس لأن هذا الإشكال دائما متوجه على هذه الآية، يعني الكل عندما يسمع تفسير هذه الآية يختلج في ذهنه هذا السؤال، أنه لماذا الآن لا نملك هذا الوعي؟ هناك رأي بعض علمائنا أنه الوعي الذي كان موجود عندما يأتي الإنسان إلى عالم التكليف وعالم الدنيا ينقطع عنه الوعي. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن هذا العالم عالم الاختبار، الإنسان إذا كان على حد هذا الوعي وهذا المستوى من الوعي فإنه ناجح في كثير من الاختبارات، بعد ماكو حاجة يختبره، هذا مثل الطالب الشاطر في الصف أصلا بعد ما يحتاج للامتحان، هو حاضر عند كل شيء. إذا عند المعرفة الشهودية بأن الله خالق ورازق ورب ومعبود، هذا أصلا بعد لا يعبد صنم ولا يخلي أمل عند غير الله ولا يسرق ولا يزني ولا يتعدى على حق، يعني صاروا الناس كلهم بمنزلة الملائكة. لا 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 ما كجاب، لا الكلام في الوعي، إذا كان هذا الوعي موجود معه وما أخذ منه يعني خرج عن حقيقة دار الدنيا، لأن حقيقة دار الدنيا دار البلاء والاختبار. فلهذه المصلحة الله سلب هذا الوعي قبل ما يأتي إلى دار التكليف. طبعا يستفاد هذا الرأي من بعض الروايات إذا نجمع كل الروايات في هذا الباب. الوجه الثاني أن هذا الوعي الذي الله تعالى أعطاه لعباده قبل وجودهم في عالم الدنيا هذا كان وعيا تكوينيا، يعني ماذا؟ يعني خلق عباده بشكل اعترفوا قبل عالم الدنيا بأنه ربهم. لو بقوا على هذا الشيء وعلى هذه الوعي أو على هذه المرتبة من المعرفة الحضورية بعد الدنيا ليست دار تكامل، هم كاملون، والجزاء الذي راح يستحقونه بعد ما راح يستحقون، لأن من البداية الله أعطاهم هذا الوعي. الغرض من وجودهم في الدنيا أنهم يتعبون يجتهدون يتكاملون حتى يستحقون الجزاء والثواب، لذلك يأخذ منهم هذا الوعي ويفتح لهم المجال للتطور والتكامل، يمكنهم أن يرجعوا إلى أصلهم ويصلون إلى هذه المرحلة من الوعي، ولكن بتعب لا بتوجه من الله ولطف من الله مباشرة، بتعب منهم حتى يستحقون الجزاء والثواب ويفضلون على الملائكة والذين لا يعصون الله طرفة عين أبدا. أما إذا بقوا على الوعي فإنهم بمنزلة الملائكة، لماذا يفضلون على الملائكة؟ أما هذا الإنسان الذي يدخل في عالم الدنيا ويتعب ويجتهد ويصل إلى هذه المرحلة من الوعي ومن المعرفة الشهودية، هذا إلى قيمة كثيرة مفضلة على قيمة الملائكة، لأنه حصلها بجهده وبتعبه. أي نعم، لحكمة ثانية، لأنهم شنو، لابد من أبناء البشر موجود هناك من يقودهم إلى هذا الوعي، لأنه عندما أخذ منهم هذا الوعي هم بعد ما يتمكنون بوحدهم يرجعون إلى هذا الوعي. لا، النبي والنبي يدخل في عالم الدنيا هم يبتلى، النبي أيضا عنده درجات، هذا بالنسبة لعموم الناس ماكو مانع، بس ولكن هذا الوعي اللي ذكرناه هذا فيه عشرات مراتب، احنا قاعد نذكره كموجز، وإلا المعرفة الشهودية آلاف مرتبة موجودة فيها، احنا قاعد نذكر أقل المراتب من المعرفة الشهودية، أقل المراتب سلبت من الإنسان لأجل هذه الحكمة. ولهذا نحتاج إلى الأنبياء ونحتاج إلى الأوصياء، بل نقول هذه الآية، هذه الآية فيها استفادة ثانية نشير إليها، من هذه الآية يستفاد أن كل واحد من أبناء البشر عنده قابلية لهذا الوعي. صحيح؟ يعني بدون الفرق بين الرجل والمرأة والكبير والشيخ والشاب. ليش؟ لأن الله تعالى ما خصص البعض دون بعض. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذرياتهم. لذلك جاء العرفاء عرفاؤنا طبعا واستفادوا من هذه الآية أن كل نفس قابلة للتكامل والتقرب إلى الله. كل نفس حتى نفس الطفل بس يريد لها شرائط وظروف معينة خصبة حتى تقدر تزرع فيه أي في هذا النفس المعرفة الشهودية. ولهذا هم يعتقدون أن الكل قابل للتكامل، بس المشكلة العوامل والعوائق والحجابات والتعلقات بالأمور المادية ما تخلي أن الإنسان براحته يسير هذا السير فيتوقف فيها. نعم بلي صحيح. ولذلك إذا أردنا أن نقف عند هذه الآية على أقل تقادير، يعني على أقل مستوى من تفسير الآية، أقل مستوى أنه نفسر الآية بالفطرة، أن هذه الآية تشير إلى أن معرفة الله فطرية. هذا يعني أبسط التفاسير، يعني إذا نتخلص من كل الإشكالات أو الشبهات، أسهل تفسير وأبسط تفسير أن نفسر الآية بالفطرة. ويدل على ذلك الروايات أنه لولا ذلك لم يدر أحد ربه أو لم يعرف أحد ربه، يعني لولا الفطرة ولولا الفطرة التي تقتضي أن الإنسان يتوجه إلى الله، الإنسان الذي يحب الدنيا وما فيها ويشغل باله دائما بالدنيا، إذا ما كانت المعرفة الفطرية موجودة فيه أصلا كان الناس كلهم يبتعدون عن الله. الذي يرجعهم إلى الله ويهديهم ويتمسكون بالأنبياء والأوصياء ويخافون عذاب الله، منشأه كله المعرفة الفطرية، أي هذا الذي أخذه الله تعالى منهم في عالم الدار. هذا على أقل تقدير يمكن تفسير الآية. طبعا أكو هناك بعض نقاط بعد نخليها للبحث الآتي، والحمد لله رب العالمين.